إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. مر معنا إخواني في الله الكلام على الفقرة الأولى من هذه المسألة، وهي الكلام حول الإيمان بالرؤية يوم القيامة. فقد دلت الأدلة العامة والخاصة على ثبوت الرؤية لله سبحانه وتعالى، وأن الله يرى يوم القيامة. وذكرنا عبارة ابن القيم رحمه الله تعالى عندما ذكر أن القرآن والسنة المتواترة المستفيضة دلت على إثبات رؤية العباد لربهم سبحانه وتعالى، وعلى هذا إجماع السلف لا نكير بينهم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون أو تضارون في رؤيته. وعلى هذا إجماع السلف. ثم عرج رحمه الله تعالى مسألة، وهي مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه. قال: وأن النبي قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس. ها هنا يدلل لنا المؤلف رحمه الله تعالى الآثار الثابتة لديه في إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، فقال: ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس. وهذا الأثر فيه الحكم بن أبان، والحكم بن أبان تكلم فيه، فذكر بعض العلماء في ترجمته أنه صدوق عابد له أوهام، صدوق عابد له أوهام. ومنهم من يرى أن أحاديثه تنفع في الشواهد، قال: ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. وهذا الأثر كذلك كسابقته، فمداره على علي بن زيد، وهو بن جدعان، علي بن زيد بن جدعان. ذهب جماعة من أهل العلم إلى تضعيفه، كما جزم بذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب بأنه ضعيف، وذلك من قبل حفظه. وأيضا يوسف بن مهران متكلم فيه، فهو لين الحديث، لين الحديث. قال رحمه الله تعالى: والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه، تنازع فيها العلماء: هل رأى نبينا ربه عليه الصلاة جل في علا أم لا؟ قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، قال: واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه. هذا دعوة للاتفاق، أنا ما منا من أحد من البشر يمكنه أن ينظر إلى الرب بعينه، ما يمكن لأحد. قال: واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة. هذه المسألة التي وقع فيها النقاش والخصام. قال: فمنهم من نفى رؤيته بالعين، فمنهم من نفى رؤيته بالعين، ومنهم من أثبتها له. فهنا مكمن الخلاف. إذا تكلمنا حول رؤية الرب في الدنيا، هذا لا يمكن لأحد قط من البشر، لكن إلا في حق نبينا عليه الصلاة والسلام. هل رأى نبينا ربه في الدنيا كما في ليلة الإسراء والمعراج أو لم يره؟ هنا ذكر ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، أطال النفس في ذكر قول النزاع الذي وقع بين الصحابة بين المثبت والنافي منهم. وخلاصة المسألة القول الصحيح بأن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه في هذه الدنيا، أي لم يره في ليلة الإسراء والمعراج بعينه. هذا هو القول الصحيح، وهذا الذي عليه جماهير العلماء، هذا الذي عليه الجماهير من العلماء، ولهم أدلة كثيرة. الدليل الأول أنه لم يثبت نص صريح صحيح عن نبينا أنه رأى ربه، لم يثبت عن نبينا أنه رأى ربه بعينه، لم يأتي ذلك عن نبي بنص صريح صحيح. هذه الأول فقرة يتكى عليها من رد دعوة إثبات الرؤية. الثاني كذلك ما جاء مصرحا به في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سأل نبينا عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نور أن أراه. وفي رواية رأيت نورا. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لم يرى ربه، هذا كما قلنا في مسلم من حديث أبي ذر. كذلك دليل آخر وهو أيضا في مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: اعلموا أن أحدا لن يرى ربه حتى يموت، اعلموا أن أحدا لن يرى ربه حتى يموت. فهذا حكم عام شامل، أنه لا أحد يمكنه أن ينظر إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، لكن إذا تم الانتقال ليوم الآخرة فإن من الحسنات التي يعطاها أهل الإيمان التمتع برؤية الرب سبحانه وتعالى. إذن هذه الأدلة تدلك على ما عليه جماهير العلماء من أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، وهذا حكم كذلك يسري على نبينا عليه الصلاة والسلام. بقي ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا عن الآثار المروية عن ابن عباس، من أن ابن عباس له هذه الروايات، ما كان من طريق قتادة، من طريق الحكم بن أبان، من طريق علي بن زيد. الرد عليها من أوجه، الوجه الأول، الأوجه الأولى، أن آثار ابن عباس الذي فيها أنه أثبت أن نبينا رأى ربه بعينه حكم عليها العلماء بالاضطراب. من ذلكم سماحة العلامة الألباني رحمه الله تعالى بيّن أن هذه الآثار وهي وإن كانت موقوفة على ابن عباس فإن فيها اضطراب. الرد الثاني كذلك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كذلك له رواية تدعم ما عليه العلماء من أن الله أن نبينا لم يره بعينه وإنما رآه بقلبه، وهي كما في قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. هذا الأثر ثابت عن ابن عباس، قال رآه بفؤاده، ما قال رآه بعينه، رآه بفؤاده مرتين. فهذا الأثر عن ابن عباس هو ثابت عن ينسجم ما عليه الجماهير. وأما ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى وتبناه في هذه الرسالة في أصول السنة من أنه استفتح هذه الفقرة بقوله وأن النبي قد رأى ربه، وكأنه يذهب إلى هذا المذهب إلى إثبات الرؤية، رؤية النبي لربه سبحانه وتعالى. هذه العبارة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ها هنا فائدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: ولهذا ذكر القاضي أبو يعلى وغيره أنه اختلف الرواية عن الإمام أحمد هل يقال أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، أو يقال بعيني قلبه، أو يقال رآه ولا يقال بعيني رأسه ولا بعيني قلبه؟ قال: على ثلاث روايات. إذن هذه الروايات ليست هي الرواية الوحيدة المأثورة عن الإمام أحمد، بره روايات ذكرها أصحابه عنه. الرواية الأولى: هل يقال، هذا من قول الإمام أحمد، هل يقال أن نبينا رأى ربه بعيني رأسه أو بعيني قلبه، أو يقال أنه رآه وتسكت، لا تقول بقلبه ولا تقول برأسه؟ فهذه يعني نقل عن الإمام أحمد القول بهذا والقول بهذا والقول بهذا. وفي موضع آخر في مجموع الفتاوى صرح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن قول إمام أحمد في هذه المسألة أن يقال بأن النبي رأى ربه تسكت، لا تقول بعيني قلبه ولا تقول بعيني رأسه، وبهذا ينسجم عبارته مع أقوال العلماء قاطبة. ولهذا الصحيح ما عليه العلماء من أن النبي لم يرى ربه بعينه، بل قد سئل عن ذلك: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، نور أن أراه. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالميزان. هذا خلاصة المسألة أخواني في الله فيما يتعلق بما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه الفقرة. قال: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، ويوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته. كذلك من أصول السنة الإيمان بالميزان، الإيمان بالميزان، وقد دلت الأدلة الكثيرة من القرآن والسنة على إثبات الميزان الذي سيجعله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فهو في عيشة راضية. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وربنا سينصب الموازين. ومعتقد أهل السنة والجماعة في باب الميزان أنه ميزان حقيقي، أنه ميزان حقيقي محسوس يرى، وخالف في ذلك بعض المبتدعة. فبعض المبتدعة أثبتوا الميزان لكن قالوا ليس المقصود بأنه ميزان حقيقي، وإنما هو ميزان معنوي فقط، ميزان معنوي، ليس هناك ميزان يعني كيقولون يعني مجازا كقول القائل: إحنا هنا في هذا المكان نوزن الأشياء ونوزن الرجال ونوزن الأعمال. أنت لما تقول نوزن نوزن، هل عندك ميزان؟ أنت ما عندك ميزان توزن أصلا. قال: هذا تعبير دلالة أنك ستقيم الناس، ستعدل الناس. فقال: وهكذا ولله المثل الأعلى، فإن الله أخبر أنه سيضع الموازين يوم القيامة، ليس هناك ميزان حقيقي، لكن هذا إخبار من الله أن الله سيقيم العدل بين العباد، بأن الله سيقيم العدل بين العباد. وهذا كذلك قول ضلالة، وهذا قول باطل، وأهل السنة على خلاف ذلك، بل أخبر ربنا جل وعلا بأن الميزان حقيقي، وأن له كفتان، وأن الكفة ترجع على الأخرى، وأن الأشياء توضع عليه، فهو ميزان حقيقي واضح يرى، وليس كما يدعي المبتدع من أنه ميزان ماذا معنوي. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة ويوزن أعمال العباد، إلى آخر كلامه. هنا مسألة كذلك: هذا الميزان الذي سينصب يوم القيامة، ما الذي يوزن عليه؟ ما الذي يوزن عليه؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. منهم من ذهب إلى أن الميزان إنما يوضع لكي توزن الأعمال، الأعمال توزن، يأتي ربنا بالأعمال فتجسد فتوضع الميزان فتنظر في حجمها وفي جرمها. وقد دلت الأدلة على ذلك كما في قول تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وهكذا في قول نبينا: كلمتان ثقيلتان في الميزان. وقال النبي ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. فأخبر ربنا أن هذه الكلمات من تسبيح وتذكير وأن الأعمال الصالح من الأخلاق وآداب، كل هذه الأعمال الفاضلة ستوزن، دل ذلك على أن الأعمال توزن يوم القيامة. وأمر آخر كذلك قول ثاني أن الذي يوزن هي الصحائف، صحائف الأعمال بما فيها، الأعمال التي تكتب في الصحائف تؤتى بالصحائف يوم القيامة وتوضع، توضع الموازين، فينظر بعد ذلك إلى كفة الميزان بأيهما ترجح. ويدلك على أن الصحائف توزن ما جاء كذلك في حديث البطاقة، في حديث عبد الله بن عمرو العاص أن يؤتى بالسجلات فتوضع في كفة، فتوضع في كفة، فدل ذلك على أن مما يوزن الصحائف، صحائف الأعمال هي التي توزن في الموازين. والأمر الثالث الذي مما يوزن هو كذلك صاحب العمل، صاحب العمل الشخص يوزن ويطرح في الميزان، ودلت أدلة على ذلك من ذلك ما أشار إليه المؤلف هاهنا بقوله يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. وهذا الحديث لفظه في الصحيحين، لفظه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام إنه ليؤتر، إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة، إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، أي هذا الرجل بحجمه وجرمه الذي يظن به أنه ينزل بالميزان، لكن الذي يوزن ما كان من أمره أنه لا يساوي عند الله جناح بعوضة، فدل ذلك على أن صاحب العمل هو الذي يوزن. وهكذا ما جاء في أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه النبي لما رأى الناس إلى دقة ساقي ابن مسعود فضاحك الناس إلى هذه الدقة وإلى هذه الخلقة، فأخبرهم نبينا صلوات ربي وسلامه على ساقي أعظم عند الله من جبل أحد، فدل ذلك على أن الشخص يوزن في الميزان. والقول الصحيح في هذا الباب أن هذه الأشياء برمته كلها توزن، كلها توزن. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى قال فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال، فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال، أي هذه الثلاثة كلها توزن، كلها توزن. وهنا مسألة هذه مما جعل المبتدعة يستشكلونها، مسألة كيف توزن الأعمال، والأعمال لا تعتبر جرم، لا ليس لها حجم، ما يمكن أن تلمس. لو قيل لك يا أخي أنا رجل عندي أخلاق زن أخلاقي، كيف ستأخذ أخلاقه فتجعلها على كفة مثلا؟ فهذا المدخل العقلي هو الذي جعل المبتدعة كالمعتزلة خاصة ينكرون أمر الميزان الحقيقي، لكن قال علماء أرد على هؤلاء أن الله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى بإمكانه أن يجعل الأشياء المعنوية على صورة أشياء حسية، وهذا كثير جدا. من ذلك ما جاء في عذاب القبر عندما يأتي للعبد الصالح ذلكم الرجل الأبيض وذاك العبد الفاجر الكافر، يأتيه ذاك الرجل الأسود فيستشكل بأمر هذا الداخل عليهما من أنت، فيقول ذاك الأبيض أبشر أنا عملك الصالح، العمل الصالح ما الذي جعله أبيض؟ الله سبحانه وتعالى قدير على ذلك. وذاك الفاجر يقول من أنت للأسود وجهك الذي لا يأتي بخير، يقول أبشر أنا عملك السيء. فالأعمال السيئة يجعلها ربنا على شكل جثمان، على شكل إنسان، وهكذا الأعمال يوم القيامة يجعل ربنا على شكل أحجام توضع في الموازين. وهكذا كذلك ما جاء في الصحيح في أن الموت يأتي به الرب سبحانه وتعالى على صورة كبش، فينحر، فينحر بين قنطرة بين الجنة والنار، فيقال يا أهل النار خلود فلا موت، ويا أهل الجنة خلود فلا موت. فهذا الموت شيء معنوي، ومع ذلك بقدرة القدير جل في علاه جعله ماذا؟ أمرا محسوسا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته، أي المبتدعة كالمعتزلة خاصة، بل بعض المعتزلة هم تهكم ربما يصلهم إلى حد الكفر، أن بعض قد تهكم في أمر الميزان قال الميزان لا يحتاج إليه إلا البقال، أعوذ بالله، الميزان لا يحتاج إليه إلا البقال، وأرادوا بذلك التنفير عن إثبات هذه الشعيرة العظيمة، وهذا طعن في الرب سبحانه وتعالى. فنقول إخواني في الله فأمر الميزان أمر حقيقي، والحكمة كما قال العلماء من إثبات الميزان أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقيم الحجة على العباد بأنفسهم،
بأنفسهم. ربنا قادر، يا فلان اذهب للنار فسيئات قد طفحت، ويا فلان اذهب للجنة فإن حسنات قد زادت، لكن أراد ربنا أن يظهر لكل أحد أعماله التي عملها بنفسه. كفى بنفسك حسيبا، تأتي بأعمالك في كفة ثم تقارن بين هذا وذاك. فربنا سبحانه وتعالى إنما فعل ذلك لإقامة العبد، ولن العبد يعرف قدر نفسه بما كسبته يداه في هذه الدنيا، وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى، وأن طبعا هناك مسائل كثيرة متعلقة بالميزان والرؤية، لكن حسبنا في هذا المختصر أن نعرج على أهم المسائل المذكورة في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى، وأن الله تعالى يكلمه العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والتصديق به، أي من أصول السنة والتي عليه معتقد أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، الإثبات لصفة الكلام لله عز وجل، كما جاء في هذا الحديث: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي يليق بجلاله وبعظمته سبحانه وتعالى، كلام متى شاء وكيف شاء جل في علاه. فقال: وأن الله تعالى يكلمه العباد يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. وإثبات صفة الكلام لله هي صفة كمال، إثبات صفة الكلام هي صفة كمال لله عز وجل. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى عندما عاب على المشركين في اتخاذهم الأصنام، كان من أعظم عيب الأوثان والأصنام التي اتخذت آلهة من دون الله أنها لا تحير جوابا، وأنها لا تنطق، وأنها لا تتكلم. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فوجدوهم لا ينطقون. إذن دل على ذلك أن هذا عي وهذا خرس، وهذا دلال على ماذا؟ النقصان. فعدم الكلام صفة نقص، وإثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى ذلك فيه إثبات لصفة الكمال لله اللائق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وأدلة إثبات صفة الكلام لله كثيرة جدا، وجاءت على تصريفات عديدة، بتصريفات النداء، بتصريف المناجاة، صفة القول، صفة الحديث، هذا كله وإن اختلفت مشتقاتها فإنها تؤول إلى أصل الصفة، إلى إثبات صفة الكلام سبحانه وتعالى. ومثل النداء: يا أهل الكتاب، يا أيها الذين آمنوا، هذا دلالة على إثبات صفة الكلام سبحانه وتعالى. القول وما يشتق منه إثبات ذلك لله، فيه إثبات لصفة الكلام لله عز وجل: إذ قال ربكم، قال ربكم. إذن القول لله عز وجل دلالة على صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وهكذا الآيات الصريحة في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، تكليما مع الإثبات المصدرية لهذا الفعل، الفعل مع المصدر، تثبيت وتأكيد وتوكيد لصفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وهكذا في قوله تعالى: ومنهم من كلم الله، وهكذا في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، طبعا على خلاف المبتدعة الذين اضطربوا في هذه المسألة إلى مذاهب عديدة وكلها شنيعة. فمنهم من قال أن الكلام ليس صفة لله بل هو خلق. كيف خلق؟ قال: نعم، أن الله ما تكلم، لكن إذا أراد الله أن يوحي لأحد شيئا فإن الله يخلق الكلام في جهة، يخلق الكلام في الجهة فيسمع الكلام من تلك الجهة. انظر لهذه الفلسفة البعيدة الضالة، كل ذلك لهوى في أنفسهم، وأرادوا التمجيد للرب، وما كان ذلك إلا التنقص في حق الرب سبحانه وتعالى. قالوا أن الله يخلق الكلام في جهة، وبعدك يسمع ذاك الكلام من تلك الجهة، فالكلام يثبت لله ليس كصفة وإنما من إضافة التشريف، من إضافة التشريف. هذا قول الجهمية والمعتزلة. هناك قول آخر، قول أشاعرة، وهم إن أثبتوا صفة الكلام بالجملة لكن على تأويل عندهم، فعندهم الكلام الكلام النفسي، الكلام النفسي، أي أن الله لم يتكلم به حقيقة، ولكن الله عز وجل يجعل ما في نفسه في قلب فلان، وهذا كذلك ضلالة. وقد تكلم العلماء وخاصة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ألف الرسالة التسعينية ورد من 90 وجه للمذهب الأشعري القائل بالكلام النفسي. فخلاصة هذه المسألة، وكما قال المؤلف رحمه الله تعالى، بأن من معتقد أهل السنة والجماعة بأن الله يتكلم بكلام حقيقي جل في علا، وأن هذه الصفة صفة كمال سبحانه وتعالى تليق بجلاله وبعظمته. إلى هاهنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.